الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: أما ثمن الكفن ثمن الكفن والماء والكافور فليس بحرام. كان الكلام بالنسبة لأخذ الأجرة على الواجب، على الواجب، فرضنا حرمة أخذ الأجرة على الواجب، وفرضنا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، ولكن الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه هو الواجب الذي هو عملي محض، يعني لا يتوقف على المال. أما إذا كان الواجب يستلزم المال لا يجوز أخذ المال، عندنا يدفع من جيبه الخاص مباشر، النتيجة استأجروا على شيء، وهذا العمل استأجروا عليه في المال، فكيف يدفع من جيبه؟ فإذا قال يجوز إذا كان الواجب يتوقف على المال فيجوز حين أخذ الأجرة، يجوز كما بالنسبة لتغسيل الدفن. قبل الدفن يحتاج إلى دفع مال، استأجر على دفع مزوري أو التكفين أو ما أشبه ذلك. فالذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه، يعني الواجب الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه أو الواجب الذي هو عملي محض، عمل محض ما فيه، ما يستلزم شيء من الأموال. أما إذا توقف على المال هذا الواجب لحين يأخذ الإجراء، لعل هذا متفق عليه. نحن بالنتيجة سابقا ثم إذا كان الواجب يجوز أخذ الإجراء عليه الواجب على المحض، فكيف إذا كان يستلزم المال؟ كما قال الشيخ رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى، قال: ولو استؤجر على ما زاد على الواجب من هذه الأمور جاز، كالغسلات المندوبة والزيادة في الكفن وتعميق القبر والحمل إلى الأرشاد الشريفة، فلو بدل له أجرة تزيد عليه لم تحرم إذا كان هو المقصود. طيب، هنا مسألة أخرى، عندنا واجب وفيه مستحبات، مستحبات هو استأجر على الواجب أيضا، وأيضا استأجر على المستحبات بحيث يكون دفع المال في مقابل هذه المستحبات. دفع المال مثلا هو استأجره على الدفن، طيب الدفن يتحقق بمقدار سطر البدن، بمقدار سطر البدن في الأرض، طبعا في الأرض بحيث أنه يعني لا تظهر رائحته للناس، لا تشع رائحته ويحفظ من السباحة، هذا هو الواجب. لكن للطلقوة يحفظ الطلقوة، هذا مستحب. هو استأجر على الاستمرار أيضا الحفر للطلقوة، فيكون الأجر مقابل هذا العمل استحبابي، ولا يجب عليه للطلقوة الحفر، لا يجب. طيب الكفن، كفن عندنا ثلاث أثواب، معروف الكفن عندنا، لكن يستحب أيضا عندنا تكفين بشيء زائد، كذا يضع على وجهه كذا كذا إلى آخره، موجود هو يدفع له على المستحب، مثلا عمامة يجعل له عمامة، يجعل له مثلا كذا الرداء، مثل الرداء يجعل له كذا، هذه الحفرة كذا يمينية يجعل كذا، هذا كله مستحب، كله مستحب، استجر على الزائد. وهكذا التغسيل يستحب تكليف غسلات، كل غسلة ثلاث مرات تصبح تسعة، يستحب وواجب مرة واحدة. يعني ثلاث غسلات عندنا ماء السدر والكافور والكراح، ثلاثة عندنا تستحب كل واحدة أن تمتها. فهو يدفع الآن في القبال، هذا مستحب الزايد على أصل الواجب. هذا الوضع الميت لعلى السلام بوضوئي، يعني بعض الأمور التي يستحب كثير عندنا مستحبات بالنسبة للميت يجعل له، هو يدفع المال مقابل المستحبات. المصنف يقول أن هذا لا يجوز. طيب أقول هذا أصل المسألة، أقول أولا لا إشكال في جواز أخذ الأجرة على المكروه، إذا فعل مكروه استأجرني عليه ما يجوز أخذ الأجرة عليه، أو فعل مباح استأجرني على فعل مباح وهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه بلا إشكال، هذا الفعل مباح. وأما المستحب لو استأجرني على على المستحب على فعل المستحب، فهل تصح أخذ الأجر على الفعل المستحب أم لا؟ وأما المستحب فالمعروف بين الأعلام جواز أخذ الأجر عليه، يجوز أخذ الأجر عليه. مثل زيادة الحفر على ما يستر ريحه عن الشياع ويحفظ شفته عن السباع، يحفظ زايدا بالغبار نعم المستقبل طرقة وما شابه ذلك، أو نقل إلى المشاعر المشرف مستحب بلا إشكال يخرج على هذا النقل. وعلى تثبيت الغسلات في التغسيل ووضوء الميت على طريق القول باستحباب الاستحباب وضوء الميت أن نوضئه، وتكفيره بالقطع المندوبة ونحو ذلك. الأعلام قال يجوز، إذا يجوز أخذ الأجر على المخلوق وعلى المباح وعلى المستحب. الشيخ الأنصاري رحمه الله فصل تفصيلا له، شيخ الأنصاري أما الشيخ الأنصاري فقد فصل في المستحب، قال فإن كان حصول النفع منه متوقفا على نية القربة لم يجوز أخذ الأجر عليه، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به، لأن المفروض بعد الإجارة الإخلاص، والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر، وما يخرج بالإجارة عن قابلية الدفاع المستأجر به لم يجوز الاستئجار عليه. وأما إذا كان الحصول أصبح هذا مقطع أول للشيخ الأنصاري، ثم نصبح مقطع الثاني له. يقول مستحب على قسمين، تارة أنا أنتفع بهذا العمل، يعني انتفاعي لا يتوقف على نية القربة، لا يتوقف، فإذا توقف على نية القربة لا تصح الإجابة. مثلا زايد صلى وانتهى، زيد صلى الظهر والعصر دخل أول الوقت وانتهى وارتاح زيد، أنا دخلت المسجد قلت لزيد تريد صلاتك وأنا أصلي خلف الجماعة ما عندي خلط أقرأ وكذا، هو يصلي أنا أتابع وارتاح لا أقل أرتاح من الوسوسة. بعض الناس يريد صلاته مرتين ثلاثة ومرتين ثلاثة أربعة لما يخلى يتعب وهذا أكثر من مرة يتعب جدا، استأجرك، قال أنا أستأجرك، أنت تريد صلاتك وأصلي خلفك، أنا أنتفع بصلاته، بالنتيجة أنتفع أنا. لكن صلاته متوقف عليك قربة، لولا من القربة لا تصح صلاته، إنما صحت أنا لا أصح به، واضح. وبما أن نحن أجرى ما في القربة، يقول شيخ الأنصاري ما في القربة، فبالنتيجة أنا لا أنتفع بصلاته، إذا لم أنتفع بصلاته لا تصح الإجارة. هذا حاصل الكلام الأمر الأول. يقول مستحب على قسمين، تارة نفعه يتوقف على قصد القربة، إذا لم يقصد القربة أنا لا أنتفع به، مثل هذا المورد، إذا ما قصد القربة في صلاتي صلاته باطلة، إذا كانت باطلة أنا لا أسأل الطلب به، وبالنتيجة بعد أنا لا أنتفع به، إذا لا أنتفع بأن العمل استجاب به فالإجارة باطلة. وطارة أخرى للقسم الثاني اللي ذكر الشيخ الأنصاري، قالوا أما، شوف إمام الشيخ ثم أشرحها، قالوا أما إذا كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستئجار عليه كبناء المساجد، فإن من بنى لغير مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وثوابه، وإن لم يقصد المبنى من عمل إلا بالأجرة. قسم الثاني المستحب الذي يعني يعود نفعه إليه ولا يتوقف على قصد القربة، هو تصح الإجارة فيه. مثلا زايد ما شاء الله عليه، زيد بناء محترف، زيد بناء محترف أتقن الصنعة، زيد مصطلح النجار، هو نجار باطل مصطلح زيد أتقن الصنعة. طيب أنا قلت يا زيد أنا أستأجرك على أن تبني مسجدا، أنا أريد مسجد، أنا أريد مسجد، قال زيد نعم، ما أصلا زيد هو زيد ينظر هكذا، استأجرت على بناء المسجد، هو بنى المسجد ولم ينوي القربة، البناء ما نوى القربة، هو نوى أخذ الإجارة فقط، ولكن نفع هذا العمل الذي عمله البناء لم يعود إلي، الآن انتفع، وانتفاعي لا يتوقف على قصد القربة منه، لا يتوقف. أبرز زيد نوى أخذ فقط لبناء المسجد، ولكن أنا أنتفع به، صاحب المال والأرض مثلا هو الذي ينتفع، هو ينتفع بالأجر باعتبار أنه صاحب أبي عبيد الحداء عن أبي جعفر عليه السلام، من بنى مسجدا كمفحص قطط بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى مسجدا كمفحص قطط، مفحص قطط الحمامة، طيب الحمامة مفحص يعني بيت العش الحمامة باصطلاحنا، صغير يقول مقش، هذا صغير طبعا هو كناني، يعني حتى لو كان مسجد جدا صغير يصلي اثنين ثلاثة فيه مثلا، بدي أقول لهم أبو عبد الحداء كان في طريق مكة، يقول مر بي أبو جعفر وقد سويت بأحجار مسجدا، يعني المسجد اصلا اصلا اشترط المسجد انه يغلى سقف، في بعض الوقت استحب ان يكون مكشوف المسجد فقط حيطان، حيطان مسجد وقفه مسجد لكان الارض له طبعا، فقلت ارجو ان يكون هذا الباك يعني هذا الذي افعله انا ينطبق علي ان ينبنى مسجدا بدل ما ربطا في الجنه، قال نعم. لذا كان كثير من الناس يبنون مسجد، يبنون طبعا هذه تحصيل اخلاص، طبعا لا شخص يبني مسجد حتى يقال له فلان ما شاء الله عليه، لا اصلا نيته الخير فقط لله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينتفع به. شاب الحال شيخ الانصاري يقول هذا العمل المستحب، بناء المسجد مستحب، هذا العمل المستحب إذا كان نفعه لا يتوقف على قصد قربه يصح الاستجارة عليه لأن نفعه يعود إليه. أما إذا كان يتوقف النفع على قصد قربه لا تصح الإجارة إلى الشيخ الأنصاري هكذا فصل. طيب هذا وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك عن بعض الأصحاب قولا بالدمع مطلقا لا يصح الاستجارة على الاستحباب مطلقا على المستحب محتجا بإطلاق النهي والنهي مطلق عندنا. قال في الحدائق قال صاحب الحدائق وأنت خبير صاحب الحدائق وماذا خبير بأن لم نقف على نهي في هذا الباب هذا الباب ذكره أحد من الأصحاب هو النهي تقول أن النهي مطلق أصلا نهيين حتى نقول هو مطلق أو غير مطلق العرج ثم النقش أصلا أقول عندنا الرواية في النهي ثم نتناقش أنه مطلق وغير مطلقة أصلا نهي ما عندنا. قال صاحب الحدائق بل ذكر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أيضا أنه لم نقف عليه يقول ليس فقط أنا ما وقفت يعني لا تقول أنت يا صاحب الحدائق وحدك دائما يعني قل لا أنا أيضا معي ناس أيضا معي جماعة لم يقفوا على هذا النهي انتهى. أقول لعل ما ذهب إلى المنع مطلقا من الإجارة على المستحب أراد أن كل ما جيء به من هذه المستحبات هذه الأفراد في الواقع من الأفراد الواجبة وإن كانت هي الأفضل من غيرها فالاستئجار عليها استئجار على الواجب أيضا. أقول لعل من ذهب إلى المنع في المستحبات اللي أصلها واجب مثل الدفن الدفن واجب فيه مستحبات تغسل واجب فيه مستحبات تغسل ميت تكفير واجب فيه مستحبات فهنا فالنور ليس مستحب النور ليس مستحب واجب وفيه مستحبات أفراده هي واجبة لكن هي أفضل الأفراد. يعني أنا لما أحفر القبر إلى مقدار مستحب للترقوة أصل هذا كله واجب. لما أنا أغسل بيت ثلاث أغسل كذا كل غسل كان كله مصداق للغسل الواجب للتغسيل. لما أكفر الميت بالقطع الزائدة كله مصداق للواجب. فبالنتيجة لعل المنع من باب استجرع الواجب ليس مستحب. والجواب طبعا جواب أولا عندنا بعض المستحبات هي بحد ذاتها مستحبة مثل بناء المساجد ولا ما عندنا. ثانيا هذا الكلام يتم لو كان العمل دفعة واحدة يحصل هذا يكون هذا مصداق للواجب. أما إذا كان يحصل بالتدريج مثلا حفر وليس دفعة واحدة أن أحفر مدى الترقوة الأول ضرب يضربها الحفار مثلا يحفر إلى الترقوة لا ما عمل هكذا يعني يأتي بالمسحات مثلا يأتي المسحات ويحفر وما يحفر من أول ضرب إلى الترقوة يحفر شيئا فشيئا هذا الأول الذي حصل الواجب حتى بعد يكون مستحب. فبالنتيجة يعني لا يقال هذا الفرد هو مصداق الواجب لا بعضه مصداق الواجب والباقي مستحب. فذهب يعني من ذهب إلى المنع لأجل أنه واجب وليس بواجب في الواقع. الخلاصة إلى هنا شيخنا الجليل الخلاصة إلى هنا نحن أصلا ذهبنا إلى صحة استئجار الواجب فضلا عن المستحب. يعني لما نقول الخطب أنا على مبنى المسألة جدا واضحة يجوز الاستئجار على المستحب فإذا أصبحت النتيجة عندنا يجوز الاستئجار على الواجب وعلى المستحب وعلى المباح وعلى المكروه. بقي الكلام فيما يتعلق بالنيابة في العبادات نذكر هذه المسألة. هذه المسألة النيابة في العبادات القرآن لا تصح النيابة فيها، النيابة في العبادات. ليش لا تصح؟ لأن مقتضى القاعدة أن كل مكلف يأتي بعبادته مباشرة، يأتي بالعبادة مباشرة. يعني مثلا الروايات التي دلت على وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وهكذا أن كل مكلف يأتي مباشرة. ليش فلان يصلي عني، يحج عني، يصوم عني، يزكي عني؟ ليش؟ مقتضى إطلاق الأدلة فضل عن الإجماع، دعوا الإجماع أيضا. أما إطلاقات الأدلة تقتضي المباشرة. أنا أتوضأ، مو مش أتوضيني مثلا، أنا أصلي، مو مش أصلي عني، وهكذا. فإذا النيابة لا تصح في هذه الأمور العبادات مع الأدلة. هنا في هذه الصورة، في هذه المسألة، صحيح مقتضى إطلاقات الأدلة أو الإجماع على أنه لا يجوز النيابة، كما يذكر جماعة من الأعلام وهو محقق الكركي، حيث ادعى الإجماع، دعي عن حكي عن محقق الكركي أنه ادعى الإجماع على عدم جواز النيابة في الصلاة والصوم إلا عن الميت. في الواقع نحن نعترف، انصافا نعترف، مقتضى القاعدة ومقتضى إطلاق الروايات أن الفعل يأتي به الإنسان مباشرة، غيرك يستنيب عنك عن النيابة تحتاج دليل. كلما ثبت بدليل خاص جواز النيابة فنقول تجوز، وكلما لم يثبت لا تجوز. هذه قاعدة عامة انصافا. مقتضى إطلاق الأدلة أن كل إنسان يأتي بالعبادة عن نفسه، أقيم الصلاة والزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلى آخره، وأكثر الروايات، كل شخص يصلي ويصوم ويزكي كذا إلى آخره. ثبت عندنا، الآن نأتي للأدلة الخاصة. ثبت عندنا بالأدلة جواز النيابة عن الميت، هذا واحد. يعني ثبت عندنا أنه يجوز أن أصلي عن الميت إذا عليه الصلاة مثلا، أصوم عنه، أحج عنه، وكذا إلى آخره، هذا واحد. ثانيا ثبت أيضا في بعض يقول كل المستحبات، يقول بعض المستحبات جواز النيابة فيها. ماذا الآن؟ شخص يقول له أزر عني وأعطيه إجراء مثلا، أستأجره على الصلاة مثلا، أو لا ويزور عني استحبابا يريد الأجر والطلب، أو حج عني استحبابا، أو أنه يعني اعتمر عمر مفرد يعدي ولا أشبه ذلك. طيب هذا ثبت بالأشكال، بل ثبت عندنا النيابة عن الحي كبعض الواجبات. أصلا حتى الواجبات ثبت عندنا النيابة عن الحي في بعض الواجبات. مثل ماذا؟ مثل الحج، حجة الإسلام، حجة الإسلام. إذا الإنسان كان قادرا على الحج، عنده استطاعة، ولكنه عاجز عن الإتيان بالأعمال على المباشرة، لا يقدر إلى الذهاب، هناك لا يقدر إلى الذهاب والإتيان بالحج، وعجزه دائم، وأنه فقط أن السنة سنتين، لا، إذا أنا هذا السنة عاجز في كذا، فأنا أؤجل الحج حتى أصبح قويا، حتى أصبح سالما. طيب أما لا، لو فرض أنه هو كل حياته عاجز إلى الممات، ما يقدر على الذهاب، أن ثبت في الروايات أنه يستأجر شخصا يحج عنه، هذا حج واجب طبعا. طبعا في الزكاة أيضا، في الزكاة حتى في حال الاختيار هو حال عجز، أنا وقت شخص من معني في دفع الزكاة، زكاة فطرة وجهة فطرة طبعا أيضا. هذا إذن في الجنة ثبت عندنا، وهذا لا إشكال فيه، يعني ما أحد يستطيع أن ينكر كل هذه الأمور قطعا، بعض وثاوة تنياب فيها لا إشكال عليك. إنما الإشكال من جهة أخرى، نسأل الإشكال، نسأل الإشكال ليس من هنا، لأنه ثبت، وسوف أذكر بعض الروايات دلت على جواز النياب عن غير، يعني مثلا في صحيحة موسى القاسم المجلي نذكرها إن شاء الله قريبا، قلت له جعفر عليه السلام لمن الجواد، وربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن نفسي عن أبي، وربما حججت عن مظهر إخواني، وربما حججت عن نفسي، ماذا أصنع؟ قال تمتع. تمتع يعني ليس حج إفراد وحج كرام، إنما حج تمتع. قال تمتع. قلت إني مقيم بمكة منذ 10 سنين. قال تمتع. هذا حج التمتع أفضل. على كل حال شاهدي وعلى روايات أنه بها إشكال أنه ينوب عن الغير. طيب الإشكال نشأ أنه كيف يمكن التقرب بالعمل العبادي، وضع عمل عبادي، الصلاة عمل عبادي، الصوم عمل عبادي، أنا لما أصلي عن فلان هذا التقرب تقربي أو التقرب منوب عنه، ما نصلي عنه، ما أصلي عن نفسي، أنا أحج عن زيد ما أحج عن نفسي، أنا أربك اللهم مثلا أحج حج كذا كذا عن فلان نيابة عن فلان، أقول أحرم مثلا نيابة للحج كذا عن فلان، عن فلان أنا أحرم وعن نفسي أطوف عن فلان آخره. هنا العبادة، قالوا هذه العبادة عبادتي، هذا التقرب تقربي وليس تقرب عنه، وبناء عليه لا تقبل هذه الأمور العبادة النيابية، لأنه يحتاج إلى القرب، والقرب والتقرب تقرب النائب لا تقرب منه بعده. كل شخص تقرب عن نفسه، أنا أتقرب إلى الله أخذ قرب النائب مثل قرب الحسي، وأنا المنوب عنه تقرب، من فضل أنه لابد أن يكون تقرب المنوب عنه. هذه المعضلة في عدة محاولات الجواب عنها، نحن نذكر محاولتين وهما أهم شيء عندنا، أهم شيء نذكر محاولتين، نذكر اليوم محاولة أولى والثانية غدا نذكرها إن شاء الله بقينا من الأحياء. أما المحاولة الأولى إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله، المحاولة الأولى حاصل هذه المحاولة، لا نريد أن نطيل، حاصل هذه المحاولة أن النائب لما يأتي بالفعل وفي الواقع نلحظ هذا الفعل، نلحظ فيه جهتين، هذا الفعل نلحظ فيه جهتين، من جهة يصدق على هذا العمل عمل النائب، يقول من فلان يعني مثلا زيد نابع عن عمر، آخر زيد حج عن عمر، لما حج زيد عن عمر يقال أن زيد حج من جهة، يعني يوصف له الفعل وأتى بالفعل، وأتى بالفعل زيد، بهذه الجهة يقال زيد حج وأتى به. وبذلك هذا الحج يكون مباح غير مباح إلى آخره، يعني مستحب إلى آخره، ينقص إلى أمور. ومن جهة أخرى لما هو نزل نفسه منزلة عمر، بمجموع نائب عن زيد، ونائب عن عمر عفوا، نزل قتل نفسه منزلة عمر في الحج، فهذا الفعل ينسب إلى عمر أيضا، فيصح أن يقال حج عمر، وحج عمر ما في البيت مجازا طبعا، وقال حج عمر، فهذا الفعل الصادر من زيد النائب في حيثية، حيثية ينسب إلى النائب باعتبار الفعل فعله وتقربه من الأشكال، ومن جهة أخرى ينسب إلى عمر. ليش ينسب إلى عمر؟ أنا نزلت نفسي، يعني كأنما عمر هو الذي يطوف، مو أنا. صحيح أنا زايد، يعني أنا في الخارج زايد، وطول بعرضي، ليش بغض طولي وبعرضه كل شيء، لكن هو عمر الذي يحج. ليش عمر؟ لأني نزلت نفسي نزلت عمر، يعني كأن عمر الذي يحج، جعلت نفسي نزلت عمر، فنسب الفعل إلى عمر. هنا في هذه الحالة من جهة لما استأجرت زينما، استأجرت من جهة الأولى النيابي، وهذا النيابي، هذا النيابي ما عبرت فيها أصلا، قد لا يلتفت النائب إلى النيابي أن راجحة حتى يقصد يعني التقرب بالنيابي، أصلا قد لا يلتفت إلى النيابي زيد. أنا استأجرت زيد، زيد أصبح نائب، هذه النيابة صارت واجبة، فلا يقال زيد تقرب بنيابته فيكون حينئذ التقرب له ليس لعمر، أصلا زيد قد لا يلتفت إلى النيابة أنها أمر راجع شرعا حتى أقصدها، لم يقصد نيابة أصلا، إنه قصد أنه يصلي عن زيد، يحج عن زيد، نزل نفسه نزلت زيد وقصد القربة من هذه الجهة، لو نزل نفسه نزلت عمر، عفوا هو زيد نزل نفسه نزلت عن عمر هو مغلوب عنه، نزل نفسه نزلت عمر، فكان عمر هو الذي تقرب، وأنا التقرب أصلا هو لعمر ليس لي، لكن هذه الجهة لأن جعلت نفسي منزلة عمر، وأنا لم ألتفت للنيابة حتى يقال تقرب للنيابة والنيابة ليست له، أنا النائب أصلا لم ألتفت إليه، وبناء عليه يقول الشيخ الأنصاري في هذه الصورة، يقول الفعل الخارجي له حيثيتان، حيثية صدوره من النائب، ومجرد أنه نائب يقال فعله، ومن حيثية أنه نزل نفسه منزلة عمر، أنه بدل عن عمر، هو أصل هو بدل أصلا، فالتقرب تقرب عمر، هكذا كأننا عمر هو الذي يحج. إذا لا إشكال في صحة الإجارة في النيابة من هذه الجهة. نحن نقول الشيء الأصل هذه المحاولة فيها ما فيها، المحاولة الأولى طبعا كنا عندنا محاولتان، هذه المحاولة إنصافا فيها ما فيها. ليش فيها ما فيها؟ نقول الشيخ الأنصاري رحمه الله وشيخنا عمر لما استأجرني للحج، أنا أربع عنه مثلا، أنا طيب أنا لما أخذ الأجرة على ماذا أخذها؟ إما لقصد النيابة أخذها أنا على قصد النيابة، فالأجرة مقابل النيابة، هنا يدعى الإشكال، وهو النيابة أمر قلبي، ثم هو ليس أمر خارج النيابة، أصل النيابة فعل قلبي يعبر عنه فعل جوانحي مقابل فعل جوارحي، وفعل جانحي جوانح، فإذا كانت أجرة مقابل النيابة والنيابة أمر قصدي قلبي وليس بوجه على العمل الخارجي، فمعناه ماذا؟ معناه أنا أستحق الأجرة شرعا بمجرد أن أنوي لتم العش، ولو لم آتي بفعل خارجا أنا ما أتيت به بالخارج أصلا، وبالإجارة على النيابة فقط، وهذا لم يقل به أحدهم حتما. والإجراء ليس على النيابة، لابد أن تأتي بالعمل خارجي، يذهب إلى الحاج، يحرم، يطوف، يسعى بالصفا والمروة، يذهب إلى عرفات، لمزدلفة، أعمال منى، كذا كذا إلى آخره في هذه الصورة. وإن كانت الأجرة على العمل الخارجي وليس على النيابة، عاد المحظور جدعا من الأصل. ليش عاد المحظور؟ وأخذ الأجرة على فعل العبادة، وهذا الفعل العبادة هو الذي تقرب به النائب، ليس من الآلة. آتي بالقربة الله تعالى، أنا أتقرب إلى الله بهذا الفعل. فإذا وقع رجع الإشكال، كيف نصحح الإجارة على العمل العبادي في النيابة؟ كيف نصحح حينئذ؟ إذا هذه المحاولة ما نفعت في هذه الصورة انصافا، ما نفعت. فلذا عندنا محاولة ثانية وهي الأهم وهي الصحيحة. هذه المحاولة يعتمد عليها في كيفية تصحيح الإجارة في النيابات، وغدا إن شاء الله نشرح بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين.